الحمد لله للنعم المتوالية والمنن المتتالية، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي سلم الارتقاء إلى الدرجات العالية. أشهد أن سيدنا ونبينا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله أوردنا بما دعانا إلى الله ودلنا على الله إلى أهنى وأعذب الموارد الصافية. فصلوات ربنا الرحمن الرحيم كما يليق بعظمته وجلاله وكبريائه وكرمه وإحسانه ومنه وجماله وألوهيته وربوبيته على عبده المجتبى الرؤوف الرحيم سيدنا محمد المخصوص بأعلى الخصائص، فهو العبد المحبوب الخالص. أدم صلواتك يا رب الأرض والسماء على عبدك ذي المقام الأسمى وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد مررنا في التأمل في آيات ربنا سبحانه وتعالى إلى قوله جل جلاله وعلى قوله سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض. بعد أن دعانا إلى تدارك الأمور والعمل على التقريب وبذل الوسع في الإصلاح ولم الشمل والجمع بين الصاحبين وبين الزوجين وبين المتآخيين وبين المتجاورين، وأنه فيما يتعلق بشأن الزوجية فآخر ما يلجأ إليه إيقاع الفراق والطلاق بينهم، في تنبيهات أن لا يمسك أحد زوجة إضرارا وأن لا يطلقها، كذلك عن جهية ولا استكبارا، فلا إمساك إلا وقاعدته وأساسه المعروف، ولا تسريح إلا وأصله الإحسان، كما أرشد تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض، فلا أوسع منه، وهو مالك كل شيء جل جلاله، يوسع على كل من فيض فضله، وكل من حسنت نيته وطهرت طويته فهو أوفى حظا من توسعة الحق عليه. وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا، صدرت الوصية من الحق جل جلاله وتعالى في علاه، وما أجل ما يصدر من الخلق من الخالق للخلق، وما أجل أن تكون الوصية ممن خلق. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، فقوله من قبلكم إما أن يتعلق بأوتوا الكتاب أي أوتوا الكتاب من قبلكم، أو يتعلق بوصينا أي وصيناهم من قبلكم من قبل أن نوصيكم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أي ووصيناكم كذلك، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هي الوصية للأولين والآخرين، هي الوصية لجميع الأمم، هي الوصية من الله لجميع المكلفين على ألسن أنبيائه. أوتوا الكتاب توراة أو إنجيلا أو زبورا أو كتبا أنزلت من قبل، من كل ما أنزل على الأنبياء والمرسلين. أوتوا الكتاب أي أعطيناهم أي كتاب أنزلناه من السماء، والمعنى حملنا الأنبياء بأمر عبادنا المكلفين بتقوانا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهنا تبرز عظمة التقوى بعناية الله تعالى أن يتولى الوصية بها لعباده ويعممها على أولهم وآخرهم، فلا عاقبة إلا للمتقين، ولا خير في الدارين إلا بالتقوى، ولا سبيل إلى الرقي إلا بالتقوى. ولقد كرر الله ذكرها في كتابه مشيدا قصور ومباني العزة لأهلها والفضل لمن اتصف بها، منوها بشانها معظما لمكانها. وفي أول ما يقرأ في سورة البقرة أن الهداية وسط الكتاب المنزل مصروفة أنوارها وحقائقها إلى أهل التقوى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. واصل الحق تعالى في نفس السورة قوله إن الله يحب المتقين جل جلاله، وواصل في نفس السورة واتقوا الله ويعلمكم الله. وهكذا نشر الفضائل للتقوى التي معناها أن تقيم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، توحيده وإجلاله إكباره، والعمل بشريعته عبادة له، ليكون ذلك وقاية بينك وبين أن يسخط عليك أو يغضب أو يحل بك عذابه. فالتقوى أن تجعل وقاية بينك وبين غضب الجبار جل جلاله. وتأتي مراتب التقوى بعد ذلك ودرجاتها، فأول ما تبدأ التقوى بتقوى الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، وهذا بالإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تتقي الكفر بالرب والشرك به. فهذا في مقام الإسلام. ثم يأتي بعد ذلك انتهاء وانزجار عن المعاصي من كل فعل محرم أو ترك واجب فرضه الله، وهذا هو مقام التوبة، فتتقى الذنوب والمعاصي بواسطة تصحيح التوبة إلى الله. ثم يأتي بعد ذلك اتقاء الشبهات والحذر مما فيه اللبس، وهذا مقام الورع، فبالورع تحذر الشبهات وتتقى، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارم. ثم يأتي بعد ذلك اتقاء الفضول من المباحات، وهذا هو مقام الزهد، فيتقى في الزهد ما شغل من الفضول من المباحات مطعما وملبسا ومسكنا ومركوبا إلى غير ذلك. ثم يأتي بعد ذلك اتقاء الالتفات إلى غير الرب بأي معنى، وهذا مقام المشاهدة. وبالترقي في مراقي التقوى تحصل حقائق الرقي عند المولى جل جلاله، فأولها اتقاء الكفر بالإسلام، وثانيها اتقاء المعاصي بتصحيح التوبة وتحقيقها، وثالثها اتقاء الشبهات بالورع. وقد كان يقول ابن عمر عليهما رضوان الله وعلى جميع الصحابة وآل البيت الطاهر والصالحين، يقول: لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار، صرتم من كثرة الصيام تشبه أجسادكم الأوتار نحافة ونحولا، وقمتم حتى تكونوا كالحنايا، من كثرة قيام الليل انحنت ظهوركم، لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. قال: يأتي بعد ذلك دور التورع عن الفضول من الأقوال والأفعال وأنواع المباحات، وهو مقام الزهد. ويأتي بعد ذلك تقوى الالتفات إلى غير الله في كل الأحوال، وهذا مقام المشاهدة وإحكام المراقبة لأرباب الإحسان الذين يعبدون الله كأنهم يرونه جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأولى ما التفتنا إليه وانتبهنا منه ولفتنا عنايتنا إليه وصية الله لنا، وصية الله لنا بتقواه جل جلاله أن اتقوا الله بطاعته وتوحيده واتباع رسوله صلوات ربي وسلامه عليه الذي هو أتقى الخلق لله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وقد ذكرنا من حكم تكرير لله ما في السماوات وما في الأرض. ولما كان مقصود الكتاب العزيز الأعلى، مقصود نزوله، دعوة الخلق إلى الله وجمع همتهم على الله، كرر الله هذا الاستدلال بأن لله ما في السماوات وما في الأرض على غناه وإمكانه أن يغني كل من سعته، وعلى وجوب تقواه والتحرز من معاصيه ومخالفته، وعلى غناه سبحانه وتعالى عن خلقه وكونه الحميد المحمود بأوصافه وذاته وكل ما يشرعه جل جلاله، وعلى وجوب التوكل عليه، وعلى إمكانية أن يزيلنا وجميع المكلفين على ظهر الأرض ويستبدل بنا غيرنا. فكان لمعنى أن له ما في السماوات والأرض دليل على هذا وعلى هذا وعلى هذا. وإذا كان الدليل يحمل وجها ووجها آخر ووجها ثالث، فتكرار الدليل عند كل وجه يكون أبلغ في التأكيد. ولما كان المقصود جمع القلوب على الله بإنزال القرآن، كان في غاية الحسن أن يكرر: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض. وكلما بينا معنى من المعاني المتعلقة بأن له ما في السماوات وما في الأرض، رددها في تبيين المعنى الثاني والثالث، فيقوى اليقين وتمتلئ النفس بالتعلق برب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. فكان هذا التكرير في غاية الجمال والإحسان: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وكان الله غنيا لا يحتاج إلى شيء، أنفاس الخلائق شهيدة بافتقارهم إليه. له ما في السماوات وما في الأرض جل جلاله، وكل ما في السماوات وما في الأرض قائم به ومحتاج إليه، فهي دليل غناه افتقار ما في السماء دليل غنى خالق السماء، وافتقار ما في الأرض دليل غنى رب الأرض وخالق الأرض. كان الله غنيا حميدا محمودا بنعمته، محمودا بكريم صفاته، محمودا سبحانه وتعالى بما هو أهله، له الحمد كله، حمده الخلق أو لم يحمده، وهل يفعل العباد الحمدون من أهل الأرض والسماء إلا خيرا بأنفسهم يحوزون به نصيبا أوفى من جوده وبره، لا يزيدون في ملكه شيء ولا يضفون على سنا جماله شيء ولا يزيدون من عظمة جلاله شيء، ولكن حمدهم يجلب إليهم إنعامه وزيادة إنعامه ويبوئهم منازل إكرامه. فهل فعلوا إلا معروفا لأنفسهم ورفقا بذواتهم؟ ولكن الله الذي حمد نفسه هو الحميد بكل معنى أهل الحمد ومستحقه، حمده الحامدون أو لم يحمدوه، إلا أنهم تسابقوا إلى القرب وشرف العزة بالدنو منه وإفاضة نعمه بقدر ما اتسعت له معارفهم وعلومهم وأعمالهم من الحمد له. ولذلك ما اختار الله لأصف أصفيائه إلا اسم محمد وأحمد وحامد ومحمود، وأشار إلى طرف خفي من هذا المعنى سيدنا حسان شاعره في كلامه يؤد يقول: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ولذلك لم يوجد في العالم الخلق أجمع للمحامد من محمد، ولأجل ذلك لا يستحق من الخلق بين الخلق في الخلق حمدا من الخلق أحدا كمحمد. ولأجل ذلك كان مقامه المقام المحمود، إذ يستبعث الله من جميع خلقه معنى الحمد لهذا الذي يستحق الحمد، ويقول: مهما عشتم في حياتكم الدنيا على اغترارات وعلى ظنون وعلى أوهام وعلى خيالات، وغالطتم أنفسكم وانصرفتم عن النبي، وفيكم من يكذبه ومن ينسب إليه الأوصاف السيئة من بداية ما خلقته وأوجدته وبعثته فيكم، حتى قلتم ساحر وقلتم مجنون وقلتم كاذب وقلتم شاعر، وتوليت أنا الإجابة عنه، وبعد ذلك استمررتم في عنادكم حتى تأتوا إلى آخر الزمان ويرسم كفاركم الرسوم السيئة لينسبوها إلى نبي. اليوم ليقف أولكم وآخركم على الحمد للذي يستحق الحمد من خلقي، لسر واحد: أن الذي انتخبه للحمد صاحب الألوهية، فلا بد أن يذعن الكل. الذي انتخبه للحمد وجمع له المحامد صاحب الألوهية، فلا بد أن تذل رقاب الكل ويحمد المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلوات ربي وسلامه عليه، وبهذا يحمده الأولون والآخرون، وتسري نقلة الناس من تحت الشموس الحارة التي كورت، هذه الشمس التي كورت في الآخرة، إلى فصل القضاء بعد سجدة محمد وشفاعته. فالكل ينال بركة هذه الشفاعة، مسلم الناس وكافرهم، بنقلهم من ساحة المحشر إلى فصل القضاء بينهم، فالكل يحمد محمدا. هذه مظاهر العزة في مملكة العزيز. كم يحاول الناس أن يصرفوا الحمد إلى ما أرادوهم وإلى ما شعروا أن لهم بذلك مصلحة أو هوى، وكم يحاولون أن يحرروا الألسن بالثناء وكم يفتعلون ذلك وكم يتصنعون له. فإذا وقف الأولون والآخرون في موقف القيامة قال لا يحمد إلا من حمدته. فتعالوا يا معشر من حمدتم أولياءكم من الفجرة والكفرة فليلعن بعضكم بعض. انتهى الكذب، انتهى الدجل والضلال الذي كنت تصفق له للعنه له وهو يلعنك. كلما دخلت أمة لعنت أختها. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قالوا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد أن جاءكم بل كنتم مجرمين. يسب بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قالت أولهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، نحن وإياكم سواء، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الذين استضعفوا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وين المجاملات وين الحمد وين ذيك الخطب وين ذيك التصفيقات وين الهتافات وين المظاهرات وين؟ الذي يحمد في هذه الساحة محمد، ومن دخل في دائرته كل على قدر قربه من جامع المحامد. وأين الاعتبارات الأخرى؟ قامت دول شي يسمونه كبرى وشي يسمونه صغرى، من أول الأرض إلى أن أقام الله الساعة انتهى كل شيء. لا يحمد إلا من أدخله الملك دائرة الحمد، وليحمل لواء الحمد محمد. فما يمكن في القيامة أن ينشر الثناء على فاسق ولا منافق ولا كافر ولا فاجر كائنا من كان، هناك لعنهم. لكن قوما نالوا نصيبا بالقرب من صاحب المحامي قال تقول لهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعملون، يومكم اليوم. وينتهي كل نسب واعتبار وضعه الناس، ويبقى الاعتبار الذي وضعه رب الناس وحده جل جلاله جلاله وتعالى في علا. وفي ذلك يقول لنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وحينئذ يعلم أن الأتقى على الإطلاق حبيب الخلاق، فلن يكون في مقدمة الكرامة غيره يوم التلاق. وإن أعلى درجة في الجنة هي الوسيلة، ليست إلا لحميد الأخلاق محمد بن عبد الله الذي طاب به عيش من آمن به وراك. وكان الله غنيا حميدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا إن أردتم الاعتماد عليه والتوكل عليه، كفى بالله وكيلا. إن ساوركم شيء من خوف قوى الأرض فقد قال موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وكفى بالله وكيلا. ولقد اجتمع حول غار حراء زعماء دولة الكفر، ولما قال الصديق لو نظر أحدهم موضع قدمه لرآنا يا رسول الله، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. وكفى بالله وكيلا. ولذلك تعلم سيدنا موسى حقائق هذا الإيمان وأنه كفى بالله وكيلا. فلما تراءى الجمعان وخرج فرعون بجيشه فقابلوا قوم موسى وهم على ساحل البحر لا شيء يحملهم على البحر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لكن موسى قد تعلم، قال كلا إن معي ربي سيهدي، كلا هذا البحر وهذا فرعون، كيف كلا؟ قال إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فتعلم قوم موسى من موسى. في البداية موسى وهارون قال إننا نخاف أن يفتح علينا يطرق، كلا لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. أتيه فقول إن رسول ربك، نحن جينا من عند صاحب القوة، كلموه، مرجعيتنا كبيرة، إن رسول ربك، نحن ما نمثل أحد من رعاياك ولا من الحكومات الأخرى على ظهر الأرض، إن رسول ربك، أن أرسل معنا بني إسرائيل وتعد بهم قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بعد ذلك تعلم سيدنا موسى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تعلم قوم موسى، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإن دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تقاعس القوم فحرمت عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ما أطاعوا أهل اليقين فيهم، لو أطاعوا أهل اليقين لدخلوا كلهم في بركة يقينهم. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهكذا ونرى يأتي هذا المعنى بتربية محمد بشكل الجماعي. بقوم سيدنا موسى يأتي رجلان من غير خافون عن الله، لكن والنبي خارج غزوة بدر أشيروا علي أيها الناس، سيدنا أبو بكر يتكلم يحسن القول كله، سيدنا عمر يحسن القول، المقداد يحسن القول، أنا أقول لك كما قال برسالة لموسى، نحن مثل الرجلين من قوم موسى مش مثل الباقين، الرجلين هذول نقول إنا معكما مقاتلون. ويكرر أشير عينا سيدنا سعد، قال ها باقي تعنينا نحن معشر الأنصار، أجل آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جيت به والحق، امضي لما أمرك الله رسول الله، واصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وحارب من شئت وسالم من شئت، ونحن حرب لمن حاربت سلم لمن سالمت. والله لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد من الحبشة سرنا معك، ولو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لاخذناه معك. وتخلف وراءنا قوم ما علموا أنك تلقى حربا، لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، ما نحن بأشد حبا لك منه. انتهت المسألة، عرفوا وكفى بالله وكيلا، ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، عدونا غدا، إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. وهذا القول أطبق عليه 313 كله. قوم سيدنا طالوت 313 لما برزوا لجالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت جنودي، فإذا بعدد منهم قال الذين يظنون أنهم ملاك ربهم، لا ما هو هكذا التفكير، ألسنا مامورين بأمر الله ماشيين مع من ملكه الله علينا؟ خلص، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ومضوا، فكان النصر لهم ببركة أهل اليقين فيهم. وكفى بالله وكيلا، إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا، لا يعجزه شيء، فيهلككم عن بكرة أبيكم فيستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا، فإن له ما في السماوات وما في الأرض من كان يريد ثواب الدنيا, نداء من الله لأرباب النفوس المتعلقة بمطامع الحياة الدنيا. يقول من كان يريد ثواب الدنيا قل يا رب فعند الله ثواب الدنيا والآخرة, أي فما أسفه عقول من قصرت همته. الذين قصرت هممهم سفهاء. أمامكم رب يملك الدنيا والآخرة وتقتصر على طلب الدنيا؟ ما فيك إدراك, ما فيك عقل, أنت خسيس الهمة, أنت ساقط قليل المروءة. قدامك ملك السماوات والأرض, ما تريد إلا الدنيا؟ عيب عليك. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة, اطلب منه هذا وهذا. فجاءت همم, الهمة الأولى همة دنيئة وضيعة خسيسة, همة إرادة الدنيا ذمها الله في كتابه. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق النصيب. من كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه, نزيد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه همة خسيسة الضعيفة. بعدها همة إرادة الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والحسنة في الدنيا ليست مجرد المتع ولا اللذائذ المنقضية, ولكنها مقرونة بالمكارم والفضائل والمحامد وكريم الصفات وحسن المعاملات وعلو الهمات والتزود بها للآخرات. هذه حسنة الدنيا. ولذلك كان العار والعيب على من يطلب الدنيا ناسيا للآخرة, على من يطلب الدنيا ليذوق متعة بها وهو يعلم أن متعها فيها غصص وهي منغصة وهي منقضية وزائلة, وهو لم يفقه سر خلقه ولا إيجاده ولا حكمة وجوده في هذا العالم, وهو مسيب الفرص العظيمة التي أتاحها الله له من كسب المحامد والفضائل والرقي إلى علي المنازل وجمع خير الدنيا والآخرة. ثم جاءت همة تريد الآخرة فتكون الدنيا تبع لها. ثم جاءت همة ارتفعت فأرادت رب الدنيا والآخرة, فجاءت لها الدنيا والآخرة دليلة صاغرة, ولكن هي ما التفتت إلى الدنيا ولا إلى الآخرة بهذا المعنى. هذا المعنى الذي يتحدث عنه أرباب الذوق معناه أن لا تكون علة عبادتهم التفات إلى شيء في الدنيا ولا في الآخرة, وليس معناه أن يحتقروا شيئا عظمه الله مثل الجنة أو النار, أو أنهم لا يسألون الله الجنة ولا يستعذون به من النار. لا والله, هذا سؤال الأنبياء والملائكة, وهذه استعاذة الأنبياء والملائكة والمقربين والصديقين كلهم, ولم يأتي عن أحد من العارفين والمقربين أن يقول أنا ما أسألك الجنة وإلا أنا ما أستعيذ بكم من النار. ما أحد قال هكذا, لكن نقل عنهم في أذواقهم تنزيه العبادة عن علة من العلل, وقال ما عبدناك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. صحيح, ما أقمنا عبادتنا من أجل الخوف من النار ولا من أجل الرغبة في الجنة, لكن نعبدك لأنك الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وذلك أن الله خلق الجنة وخلق النار وجعل هذه دار نعيمي وهذا دار عذابي, هذه مسكن أصفيائي وأوليائي. ولكن إذا علمت أن الله خالقك ورازقك والذي بيده ملكوت كل شيء, ثم لم ينبئك أنه خلق جنة ولا نارا, أكنت تعبده أو تترك عبادته؟ فخلق الله الجنة والنار رحمة منه بعباده وتلطفا في سياقهم إلى قربه ونجاتهم من سخطه. يسوق هؤلاء الذين ما حملتهم معرفة الله على أن يعبدوه، ولو نالوا نصيبا من المعرفة بالله تعالى لحملهم على أن يعبدوه، ولو لم تكن جنة ولا نار ولكانوا في عين الجنة من أول ما اختاروا عبادته سبحانه وتعالى. فإنما الإشكال في طلب الدنيا مقطوعة عن حقائق المحاسن والمكارم والفضائل، هذه هي خطة ومسلك وغاية الكفار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفريم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وأحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فماذا حصركم في الدنيا وقصركم عليها؟ فإن بقيتم مع هذا القصر فنسيتم الآخرة، إما نسيانا كليا بأن كذبتم وكفرتم بها فلكم النار مخلدين فيها، وإما نسيانا جزئيا فلم تستعدوا لها ولم تعملوا فعليكم الفسق وتتعرضون لعذاب النار ثم تنقلون إلى الجنة. يقول: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. جل جلاله وتعالى في علاه يسمع نواياكم ومقالاتكم ويبصر أعمالكم واجتهاداتكم ومساعيكم، فيجازي كلا بما سعى. وكان الله سميعا بصيرا، فإن أردتم فلتريدوا الدنيا والآخرة. وكان الله سميعا بصيرا، ثم انتقل إلى تقويم الشهادة وإقامة العدالة في الوجود: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما أرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن رواح إلى أهل خيبر ليخرص النخيل ويقوم الزكاة ويقوم عليهم مما اصطلحوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إليهم عرضوا عليه الأموال يعرضون له بينهم في التقدير شوية يحابيهم. فلما أحس منهم بذلك قال عبد الله بن رواح: لقد جئت من عندي أحب الخلق إلي، وأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير. هو يقول لهم: ولا يحملني حبي له ولا بغضي إياكم على أن أحيف أو ألا أعجل سأعجل، هكذا رباني محمد. أنا جئت من عند أحب واحد إلي وأنتم أبغضكم كثير، لكن والله لا محبته تحيف بي عن سواء السبيل وخروج عن العدل، ولا بغضكم يخرجني عن أن أعدل. اهتز اليهود لما قالهم ذي الكلمة، وقال بعضهم بعض: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض، ولكنها تربية محمد صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اسلك بنا في سبيله، رزقنا حسن متابعته لفعله وقيله، احشرنا في زمرته تحت لواء الحمد الذي يحمله، جعلنا من سني المحامد واستشعار الحمد لك ما نقرب به في ذاك الموقف وما ندنى به إلى حضرته في مواطن الشرف. اللهم حنن تلك الروح علينا، عطف ذلك القلب علينا، وارزقنا نصرته بأرواحنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل ما آتيتنا وأعطيتنا، ارزقنا حسن تمثل قول سيدنا حسان للذي هجاه من المشركين أتهجو محمدا أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم بقاء صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم ثبتنا على طريقه زقنا نصرته بكل ما آتيتنا شرنا في زمرته واجعل لنا في شهر ذكرى ميلاده حظا وافرا من إمداده دخولا في دوائر إسعاده وأنت عنا راض يا بر يا ودود يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. نسألك الغفران وصلاحا لكل شان وثباتا على الحق والهدى والإيمان وارتقاء في مراتب الإحسان وتحققا بحقائق التقوى وارتقاء في مراقيها مع خواص أهليها ممن اصطفيتهم لك وظننت بهم أن تكلهم إلى سواك. نسألك التوفيق لما تحب أن تجعلنا في من تحب أن تختم لنا بالحسنى وأن تراض عنا وأن تفرج كرب أمة النبي محمد تدفع البلايا والشرور والآفات عنا وعنهم أجمعين تجعلنا سببا لنزول الرحمة ولرفع العذاب بتحقيق التوبة والصدق والإخلاص والتضرع والابتهال والأدب والخشوع والخضوع وأداء الحقوق وبذل ما نقدر عليه. ونسألك التوفيق في جميع الشؤون وأن تثبتنا في ديوان خواص من يهدون بالحق وبه يعدلون وأن تربطنا بعبدك الأمين المامون وأن تجعلنا من خواص من لك وله ينصرون في كل ظهور وبطون برحمتك يا أرحم الراحمين.